بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننطلق معكم إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى نطرح فيها البركة في موضوع في غاية الأهمية، وهو سمات الشخصية المسلمة المعاصرة. سننطلق إن شاء الله تعالى في سبع صفات مهمة، وفي 10 حلقات ليست بالطويلة إن شاء الله تعالى، سنستمتع بها بإذن الله تعالى. حياكم الله. ابتداء نريد أن يعني ندخل مدخلا كريما في هذه السلسلة، في هذه السمات، بالإجابة عن سؤال: لماذا الحديث عن هذه السمات؟ وهل للشخصية المسلمة، هل لها تفرد ما؟ هل هي يعني تتميز عن غيرها؟ نعم، هكذا ينبغي. المسلم ليس كغيره، يعيش سبهللا وليس كالحيوانات. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم استفهمت الملائكة، لأن الله قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أنا سأجعل في الأرض قوما من الناس يخلفون بعضهم بعضا ويعمرون الأرض وينشرون فيها الدين. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأن الملائكة تقول أن الأصل في هؤلاء القوم هو الإفساد، هو سفك الدماء، هو الضياع، هو الانحراف. فقال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: فعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. لما علم الله آدم الأسماء كلها اختلف الموضوع، أصبح آدم هنا مستحقا لأن يكون خليفة في الأرض. أصبح آدم أبعد ما يكون عن سفك الدماء وعن الإفساد في الأرض. هذا هو يعني التفرد، تفرد آدم عليه السلام. ثم أسجد الله له ملائكته. هذا الكائن المتفرد، هذا هو، لأنه مسلم متعلم حضاري رسالي أخلاقي. هذه شخصية المسلم في الحقيقة. الأمر الثاني أنه أن الشخصية الإسلامية، الشخصية المسلمة في هذا العصر طالها التشوه، خاصة في القرون المتأخرة. ولذلك أنت لو قارنت بين شخصية المسلم اليوم يعني بشكل مجمل، وبين شخصية المسلم في صدر الإسلام، لوجدت البون الشاسع، لوجدت الفرق. يعني هذا الرجل ربعي بن عامر من أحد المسلمين، ويبعثه سعد بن وقاص إلى رستم، فيدخل على رستم، خلونا نشوف هذه الشخصية كيف تنظر، كيف تتعامل، ماذا تقول. فيقول له رستم: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا. اختلف، هو يرى أنه شخصية مختلفة. يقول: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا، يعني ما أنت فيه يا رستم من هذا الزبرجد والحرير والذهب والحرس والحشم، ما أنت فيه ضيق، ونخرجه من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا واحد، هذا شخص، وهكذا كانوا. ولذلك إذا نظرت إلى مرويات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في التفسير والحديث، لأن الآيات والأحاديث أتت بشيء من التاريخ، جاءت بأخبار الأمم وكذا، ستجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لديهم تفاصيل ومعرفة، لديهم معرفة بالأديان، لديهم معرفة بالثغرات الموجودة في هذه الأديان والثغرات الموجودة في الأمم وصفاتهم ولماذا عاب الله عليهم وأشياء كثيرة. لم يكونوا عاديين، الحقيقة لم يكونوا عاديين. ليس يعني أنهم ليس لديهم قصور ولا أبراج، أنهم كانوا يعني بسطاء، لا، كانوا على مستوى عال من التفرد والعلم والفهم والفكر عليهم رضوان الله. الأمر الثالث أن سمات الشخصية هي أشبه ما يكون بما يسمى اليوم الكفايات أو الجدارات مثلا أو نحو ذلك. يعني لو قلنا مثلا هي صفات، مواصفات الشخصية المسلمة المعاصرة، هي هذه السمات. وإذا تحققت في المسلم اليوم فإنها توجد لديه تكاملا في شخصيته. هذا التكامل الموجود في شخصيته سيورث لديه الاتزان، والاتزان مقصد ومطلب مهم في شخصية مسلم اليوم وفي كل زمن. لابد أن يكون لديه اتزان، الاتزان العلمي، الاتزان الفقهي، الاتزان في نظرته للحياة، في علاقته بالناس، في كل شيء. هذا كيف يحصل الإنسان على الاتزان إذا اكتملت لديه الأدوات؟ أخيرا من واجب التربية الإسلامية اليوم إعادة هذه الشخصية بهذه المواصفات، إعادتها إلى المسلم، لأن المسلم اليوم منزوعة منه هذه السمات، بعضها أو كلها أو جزء منها. فواجب التربية اليوم هي تكميل النقص الموجود في سمات الشخصية، هذا واجب اليوم تربوي. نبدأ على بركة الله. السمة الأولى في الشخصية المسلمة المعاصرة هي أنها شخصية متفقهة، هي شخصية متفقهة. واخترت لفظ متفقهة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال يفقهه في الدين. هذا التفقه في الدين ليس حصرا على طلاب العلم أو المتخصصين أو الأكاديميين أو أشخاص معينين، التفقه في الدين هو مطلوب من الجميع. إذا أردت أن تنال الخيرية، هذه الخير الذي يريده الله لبعض عباده، فتفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال ابن حجر: مفهوم الحديث أنه من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. طيب ما معنى التفقه في الدين يا ابن حجر؟ هل هو التعمق مثلا في دراسة أسانيد الحديث على سبيل المثال، ونقد مرويات السلف في التفسير على سبيل المثال، أو هي تعلم الصنعة اللغوية، الإعراب ونحوه؟ قال لا، يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من فروع. فهذا هو، هذا معنى تفقه في الدين. هذا هو مطلوب من كل واحد، يعني مطلوب من كل مسلم، أن خاصة في هذا الوقت الذي حصل فيه اختلال كبير في المفاهيم العلمية الشرعية، هذا الزمان ينبغي على المسلم أن يكون له حصة ونصيب من التفقه في الدين، لنفسه ولغيره، لأنه بكرة يكون معلما، يكون إماما لمسجد، يكون ربا لأسرة، أبا لأبنائه وبناته، ماذا يعلمهم، كيف يربيهم، ماذا يقول للناس، كيف يتصرف في المواقف، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتعامل مع مسائل العصر، النوازل الجديدة في البيوع والشراء ونحوها، ما لم يكن متفقها في دينه. هذه نقطة مهمة. البعض يقول لا بسيط نروح نشوف فتوى، لا لا، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فتصبح أعماله على وجه الصواب والخير، وينال الأفضلية، ويسلم من الإثم ومن الشرور ومن الظلم ونحو ذلك. ولهذا يعني عمر رضي الله عنه في البخاري أيضا يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا أسيادا. ها، والسيد يعني حتى المعلم يصبح سيد، يعني أي إنسان عنده مسؤولية أو تسودوا. طيب قال البخاري: وبعد أن تسودوا. ها، وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر سنهم، يعني ما يضيع الأمر، هذا يبقى واجبا موجود. يعني الصحابة فاتهم سن العلم الغزير مثلا كذا، لكن لا يفوتهم سن التفقه في الدين، أن يعرف دينه الذي يعبد الله به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. طيب، أول توجيه رباني لاستنهاض هذه الأمة ولبعث الروح فيها للعروج بالإنسان إلى مدارج الحضارة والرقي والنهوض والصلاح والإيمان هو اقرأ. ذلك قال الله سبحانه وتعالى في أول توجيه لهذه البشرية بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ضياع الناس وكذا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول قتادة: القلم نعمة، نعمة من الله عظيمة، لولا القلم لم يقم دين ولم يصلح عيش، يعني لا دين ولا دنيا. قوة هذه الآية أنها غيرت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعني ما بين مكة التي هي بلدة تجارية وفيها اللهو الكثير، والمدينة الأوس والخزرج أهل المزارع، حولتهم إلى أهل فكر وعي وعلم وثقافة وحركة وجهاد ويبنون مدن العالم إلى آخره. لذلك عمر رضي الله عنه لما أسلم في قصة إسلامه، حين أسلم في قصته المعروفة مع أخته حين ضربها وكذا، سمعها في الليل وهي تقرأ قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيقول عمر والله تلك اللحظة قال والله ما هذا بشعر ولا همهمة. هذا ما هو شعر ولا همهمة، هذا شيء عظيم. اقرأ هذه شيء عظيم. فهل نعي نحن هذا الأمر؟ هل يعي المسلم المعاصر أنه مطالب بأن يقرأ؟ وأن أحد النقاط الرئيسية أو أول النقاط الرئيسية اليوم في أن ننتشل هذه الأمة وذواتنا من هذا الحضيض هو اقرأ. أيضا في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذه هنا تستحق الوقفة. وهي معروفة الآية ومعروف حتى قول البخاري في باب العلم قبل القول والعمل، يعني نحن نعرف أن فقه البخاري في أبوابه، يعني استنباطاته في الأبواب، يعني في التدوينة هذه الصغيرة التي تسبق النص الذي يذكره. قال باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال ابن حجر استدل سفيان بن عيينة على بهذه الآية على فضل العلم، قال ألم تسمع أنه بدأ به. هنا مسألة، يعني كون أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل اللي هو فاستغفر لذنبك. استغفر لذنبك هي مكونة من عمل ومكونة من قول استغفار. فيقول كون أن الله بدأ بالعلم، هذا مو أي واحد يعني يبدأ به، كون الله بدأ بهذا الشيء فهو مفضل، هذا وجه الأفضلية يعني، وهكذا الاهتداء بالقرآن. فبالتالي تبقى هذه مسألة مهمة، أن قبل أن تعمل وأن تقول وأن تصنع وأن تفعل عليك أن تتعلم. أخيرا في هذه المقدمة في سمة الشخصية المتفقهة، قول الله سبحانه وتعالى وقف مع قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو، فإذا غزا ذهب إلى المعركة بنفسه، هذه غزوة، إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فإنه لا يجوز لأحد من أصحابه أن يتخلف عنه، فكانوا يخرجون جميعا. أما السرايا السرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب أصحابه للخروج إلى القتال الفلاني والقتال الفلاني، وهو يبقى في المدينة عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يبادرون إلى الخروج، يريدون الخروج جميعا. فقال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني هذه الطائفة تنفر لتتفقه في الدين، فسمى التفقه في الدين نفيرا، ووازاه بنفير الجهاد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأن الذين ذهبوا للقتال فاتهم العلم الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة والوحي والقضاء ونحوه، فإذا رجعوا من الجهاد فإنهم يتعلمونه من هؤلاء الطائفة الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ إيش؟ لاحظ أنهم سمى فعلهم هذا نفيرا، كأنه نفير جهاد. الأمر الثاني، لاحظ أن التعلم هنا الجميع مطالب به وليس حتى كالجهاد، يعني كل تذهب فرقة لكن التعلم الجميع يتعلم، تتعلم الطائفة التي بقيت، فإذا رجعت الطائفة التي كانت في الجهاد فعليها أن تتعلم هذا العلم الذي فاتها. إذن الجميع مطالب بحد أدنى من التعلم والتفقه. قال ليتفقهوا في الدين، التفقه في الدين أيها الأخوة غير طلب العلم، يعني هو مرتبة، هي مرتبة للجميع، على الجميع أن يتعلموا دينهم، يتعلمون الحد الأدنى من الدين، على الجميع أن يتفقه يعرف أمر دينه. أما المتخصص فهذا شيء آخر أكبر، هذا شيء أعظم. نحن لا نتحدث مع متخصص طالب علم في الشريعة، نحن نتخصص مع مسلم هذا العصر. هذه المقدمة والمحور الأول في حديثنا عن سمة الشخصية المسلمة المعاصرة والتي هي متفقهة. المحور الثاني وبعده خاتمة بسيطة، المحور الثاني وهو ماذا تتعلم هذه الشخصية المتفقهة. إن شاء الله تعالى نأخذ جزء في هذه الحلقة والجزء الآخر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نقول بالله التوفيق، يعني هذه الشخصية المتفقهة عليها أن تتعلم أربعة أنواع من العلوم، أربعة أنواع من العلوم: الأصول، أصول الدين ما يتعلق بالعقيدة، الفروع ما يتعلق بالفقه، أبواب المنهجيات والتأصيل هذا الأمر الثالث، الرابع العلوم الملحقة بعلم الشريعة أو بفقه الشريعة. نأخذ على التفصيل. أولا العلوم الأساسية أو علوم الأصول، وهي خمسة أبواب، خمس مقترحات. الأول متن عقدي. أنا أرى في هذا الوقت الذي أصبحت العقيدة تضرب فيه، يعني في كل شيء في العقيدة، وأصبح عندنا شبهات فكرية كثيرة، أرى أنه على مسلم هذا العصر أن يدرس متنا عقديا. والمتون العقدية هي تصانيف علمية تعليمية، يعني أشبه ما يكون بأكاديمية، مختصرة العبارة شاملة الأبواب. فأنا أقترح أن يكون هناك متن عقدي. ومن أفضل المتون العقدية، ولست أنا الذي يفضل لكن أقترحه عليك، هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف وتصنف الشيء الكثير في العقيدة، ولكن له تأليف اسمه العقيدة الواسطية. هذه العقيدة الواسطية مختصرة جدا، وفيها شمول وفيها روعة في الشمول، بحيث أنه يعني الجميع يستطيع أن يقرأها ويتعلمها، وهي من الإتقان العلمي الذي جعله يراهن ويقول أخرج، يعني أمهل خصومه 3 سنوات حتى يخرج له فيها خطأ واحدا وما استطاعوا على ذلك. هذه العقيدة الواسطية بإمكانك أن تتعلمها من خلال ما كتب ومن خلال المسموع. من خلال ما كتب هناك شرح مختصر جدا في 170 صفحة تقريبا، بعنوان شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. له شرح مختصر 170 صفحة، هو عبارة عن يعني كأنه كتاب مدرسي، وذلك أنا أرشحه لأنه كتاب مدرسي وأنا أحب هذا النوع من التأليف لأنه سهل جدا. هناك شرح آخر أيضا قصير وقليل جدا، 120 صفحة تقريبا، للشيخ للعلامة محمد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية كذلك أيضا، هذا رائع وممتاز، كلها رائعة الحقيقة. ولكن يعني ما هو المقترح لك؟ اقترح لك يعني واحدا من هذين الاثنين. إذا لم تريد القراءة لديك أو تريد القراءة والسماع أيضا، فهناك شروح كثيرة موجودة على اليوتيوب. أنا اقترح عليك شرح مختصر، وهو عبارة عن سلسلة من 12 مقطع، سلسلة 12 مقطع تشرح كامل العقيدة الواسطية، كل مقطع 50 دقيقة، يعني كأنك أمام 12 محاضرة للشيخ زياد العامر حفظه الله. شرح مختصر وبسيط وجميل حقيقة. هناك شروح كثيرة، هناك من العلماء الكبار من شرحها، لكن ليس شرطا. أنا أقول هذه مقترحات لمن أراد أن يبني شخصية المعاصر، ومن أراد أن يتوسع أكثر فهذا أمر يعني راجع له. هناك شروح كثيرة، ابن عثيمين له مجلدين يعني جزئين في شرح العقيدة الواسطية وغيرهم. المقترح الثاني هو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب الصغير اللطيف الإبداعي، هذا إذا قالوا لك إبداعي هذا إبداع، صغير جدا، عبارة عن 70 بابا من التوحيد، يعني بالطريقة هذه، عبارة عن نصوص من القرآن والسنة وبعض التعليقات منه ومسائل ونحو ذلك، ولكنه يركز على توحيد الألوهية. يعني أنا قلت لك العقيدة الواسطية في أكثرها الأسماء والصفات والصحابة، يعني فيها شمول، لكن هذا هو توحيد الألوهية. وأنا والله خاصة في هذا الوقت، هو أصلا هو من يعني هو يعتبر من التاريخ المعاصر شيخ الإسلام محمد الوهاب في أوله. توحيد الإلهية أو الألوهية مهم جدا، هو كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، كيف لا تشرك به شيئا، كيف توحد الله بالعبادة. هنا شرح رائع جدا، وهو يعالج قضايا توحيد الألوهية في هذا العصر، لذلك أنا أوصي به. ممكن أن تأخذه عن طريق شروح، ممكن هذا يعني هذا بالنسبة لي أرى أنه أفضل شرح، وهو شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، ويتميز بكثرة نقوله لكلام ابن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية. فأنت تقرأ لمحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم في هذا الكتاب إن أحببت. طبعا هناك شروح كثيرة لابن عثيمين، وكل لا يوجد أظن عاهل من العلماء اليوم إلا وهو يشرح هذا الكتاب، لكن إن أردت شرحا مختصرا تستمع إليه وتفهم معه، هناك شرح للشيخ منصور الصقعوب. الشيخ منصور الصقعوب له شرح جميل، عبارة عن 35 مقطع سلسلة في اليوتيوب، عبارة عن 35 مقطع كل مقطع 20 دقيقة، يشرح فيها كتاب التوحيد، بمعنى أنه يشرح كل باب من أبواب كتاب التوحيد في 10 دقائق. فأنت إذا قرأت الكتاب أو حفظته حتى، يعني هذا شيء جميل، ومع هذا الشرح المختصر الوجيز فأنت حصلت على خير، يعني أعطيت لنفسك قاعدة علمية جيدة. الأمر الثالث وهو نواقض الإسلام. نواقض الإسلام هذا أمر مهم، أن تعرف ما الذي ينقض دينك. يعني مثلا السحر هو كفر بالإجماع، هناك أشياء مجمع على كفرها، ما هي هذه؟ هناك النواقض العشرة، نواقض الإسلام العشرة التي كتبها محمد بن عبد الوهاب، وهي في صفحة واحدة أساسا، لكن لها شروح، هذه الشروح متنوعة. وهناك شرح للشيخ صالح الفوزان كذلك، دروس في شرح نواقض الإسلام، وهي أيضا يعني مختصر، كتاب مختصر جدا وجميل جدا، تمام. وبإمكانك أيضا أن تستمع إلى محاضرة للشيخ عبد الرزاق البدر، محاضرة واحدة ساعة وثلث تقريبا في هذا الأمر. المقترح أيضا، معليش خلني أضيف لك، يعني أنت ممكن أيضا تأخذ معها الأصول الثلاثة والقواعد الأربع التي كتبها محمد بن عبد الوهاب. الحقيقة أنه يعني هو يعالج التوحيد والشرك في هذا العصر، يعني لاحظتم أني مركز على محمد الوهاب، لأنه ليس يعني مثل ابن تيمية ولا ابن القيم يعني في عهد قديم، لكن هذا معاصر، يعني هو عالج قضايا موجودة الآن. هذا المقترح الثالث. المقترح الرابع تخصص في العقيدة أيضا، قبل قليل قلنا توحيد الألوهية، هنا أيضا توحيد الأسماء والصفات، لكنك الآن تدرسها بشكل مغاير. كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كتاب بديع جدا، كتاب بديع جدا جدا جدا، يوصى به كل مسلم حقيقة أن يقرأه. هذا الكتاب صغير، شوف صغير جدا، يعني تقريبا 190 صفحة، خط الكبير يعني واضح، خط عريض. الكتاب عبارة عن أبواب، وكل باب تحته قواعد 1 2 3 4، يعني رائع جدا، سهل العبارة، سهل الترتيب أيضا. قواعد في أسماء الله، قواعد في صفات الله كذا، يعني هنا مثلا في قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى، لاحظ يأتي بالعنوان، هنا يأتي بالعنوان ويأتي بشرحها. المطلوب منك أن تقرأ العنوان والشروح، والأفضل لك أن تحفظ العنوان وتقرأ الشرح، هذا الأفضل لك. يعني مثلا القاعدة الأولى في صفات الله، يقول في القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. تحفظ هذه القاعدة، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم تقرأ الشرح الموجود عليها، شرح بسيط ومختصر. رائع الكتاب هذا، رائع جدا، وهو مهم، لأننا اليوم، لأن المعركة الفكرية اليوم مع الأسماء والصفات، يعني أقصد أنها لا زالت إلى اليوم موجودة. فمهم من المسلم المعاصر ألا يخطئ على الله سبحانه وتعالى في تعريفه لله، أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. المقترح الخامس في هذا الأمر، وهو يعني أختم به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهو الكتاب البديع الآخر، وهو يتعلق بجانب البدع. يعني نحن أخذنا متن عقدي فيه شمول، ثم تحدثنا عن كتاب التوحيد الذي يتحدث عن توحيد الألوهية، ثم تحدثنا عن نواقض الإسلام، الأمور التي تنقض توحيدك وإيمانك، ثم تحدثنا عن توحيد الأسماء والصفات، يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات. الآن نتحدث عن البدعة، حتى لا تقع في البدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدعة شأن عظيم. طيب كيف أعرف أن هذه بدعة؟ كيف أسلم من الوقوع في البدع، خاصة في زمن تكاثرت فيه البدعة؟ هذا الكتاب يلخص لك هذا الجانب في قواعد، للدكتور محمد حسين الجيزاني جزاه الله عنا خيرا، وهو الكلام عنه يشبه الكلام عن القواعد المثلى، قواعد ويعني 1 2 3 4 وشروح لها. والمقترح لك أن تحفظ القاعدة وتقرأ الشرح. يعني مثلا يعني هكذا، شوف انظر، يقول القاعدة السابعة: كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة. هذه قاعدة تحفظ. ثم يأتي بمن قالها، واحد يقول انظر جامع العلوم والحكم وأحكام الجنائز، ويأتي بأمثلة وأوجهها، شيء رائع جدا. الكتاب صغير يستحق القراءة بل والتدارس، أنا أرشح هذا. يعني هذا ما يتعلق بعلم الأصول، ما ينبغي على الشخصية المسلمة المعاصرة أن تفقهه في دينها، في أصول دينها. ذكرنا المتن العقدي، ذكرنا كتاب التوحيد، نواقض الإسلام، توحيد الأسماء والصفات، البدعة. وهذا هو يعني المسار الأول، بقي علينا المسارات الأخرى إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. شاكر لكم حسن الاستماع والإنصات، ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.